الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبي الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، ضمن دروس الفقه منهج السالكين، فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب النكاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقبل أن نبدأ بكتاب النكاح، هناك باب قصير هو باب الكتابة. وباب الكتابة قال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. ذكر المصنف رحمه الله أحكام الكتابة، وقد عرفها بقوله أن يشتري الرقيق نفسه. فالمكاتب هو أو فالمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده، بأن يقع بين الرقيق وسيده عقد اتفاق على أن الرقيق يدفع لسيده مبلغا من المال، ويكون هذا المال نجوما، يعني اقصادا موزعة على مدد معينة. فإذا أداه العبد لسيده عتق العبد وصار حرا. كان يقول السيد لعبده: أعطني 10,000 وأنت حر. فيذهب العبد ويعمل ليجمع المال، ويتفقون يعطيه كل شهر مثلا 3,000 أو كل شهر 1,000. هذه الكتابة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومن السنة حديث كثيرة، كحديث جرير، حديث عائشة في قصة بريرة. وأجمع العلماء على مشروعية الكتابة، فتستحب الكتابة إذا طلب العبد ذلك من رقيقه، مستحبة لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لكن الله عز وجل اشترط أن يعلم الأسياد في هؤلاء العبيد خيرا، لأنه قال: إن علمتم فيهم خيرا. ما هو هذا الخير؟ هو الصلاح في الدين والقدرة على الاكتساب. لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد بعد عتقه فسادا، ويخشى أو يخشى أن يميل بعاطفته إلى الكفر. ولو كان غير قادر على الاكتساب كمريض صار كلا على الناس. إذن إذا علمنا فيه خيرا فإنه يستحب مكاتبته وموافقته على ذلك. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. أي أن المكاتب إذا كان في عتقه ضرر فإنه لا يشرع كتابته أو عتقه، لأن الله يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فشرط للكتابة أن يعلم الأسياد في عبيدهم خيرا. وقد اختلف العلماء في حكم مكاتبة العبد إذا طلب العبد ذلك وكان فيه خير، يعني قادر على الكسب وفيه صلاح، يعني عبد قادر على الكسب وفيه صلاح وطلب من سيده أن يكاتبه، ما الحكم في ذلك؟ القول الأول: يجب إجابته، يجب على السيد أن يوافق. وهذا قول جماعة من السلف لظاهر الآية: فكاتبوهم، وهذا أمر. قال: والأمر الوجوب. القول الثاني أنه لا يجب، المستحب، يستحب للسيد أن يوافق، وهذا مذهب جمهور العلماء. استدلوا بأن العبد مال السيد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أحمد. وهذا القول هو الصحيح، لأن ماله له حق يوافق أو لا يوافق. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. أي أن العبد الذي كاتب سيده لا يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته، ما دام بقي شيء لا يزال عبدا. واستدل المصنف رحمه الله بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. فهذا الحديث يدل على أن المكاتب لا يعتق، ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة. فإن بقي عليه شيء ولو قليلا فهو عبد، تجري عليه أحكام الرقيق، وهذا مذهب جمهور العلماء. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. خرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف عن عمر. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس ليستدل به على أحكام أم الولد. وأم الولد هي التي ولدت لسيدها في ملكه، يعني أن يطع السيد أمته فتضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء وضعته حيا أو ميتا، فإنها تعتق بموته من رأس ماله. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح موقوفا من كلام عمر كما رواه البيهقي. فالحديث إذن دليل على أن السيد إذا وطئ أمته صارت أم ولد، بشرط أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء ولدته حيا أو ميتا، وتكون حرة بعد موت سيدها، وتعتق عتقا قهريا من رأس المال. تعتق، هذه تسمى أم الولد. وسيأتينا في باب الأطعمة متى يتبين في خلق الإنسان وأنه بعد التسعين. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح لغة القران، فكل قران بين شيئين يسمى نكاحا، واصطلاحا عقد يستحل به أو يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر واستئناسه به طلبا للنفس على الوجه المشروع. قال: وهو من سنن المرسلين. نعم، الزواج من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري. ما مراده فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ قيل: خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. وقيل وهو الصحيح أن مراد ابن عباس فإن خير الأمة المراد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأمة أخص أصحابه، يعني أفضل هذه الأمة وهو النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها كان أكثر نساء. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث عليه والترغيب فيه لما فيه من المصالح العظيمة. قال تعالى في عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر. طبعا بعدما أنكر عليهم قام خطيبا وأنكر عليهم وحمد الله، فقال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقول ليس مني أي ليس على طريقتي وسنتي في هذا الجانب، وليس المراد إخراجه عن الإسلام. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود. وعند أحمد: إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وسيأتي هذا الحديث وشرحه لأن المؤلف ذكره. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد. هذه فائدة خارجية ذكر الحافظ بن حجر في قوله جعلت قرة عيني. من أراد أن يكون هذا الشيء قرة عين له سواء صلاة أو علم وغيرها فعليه بالمصابرة في كلام، هذا معناه يعني ذكره الحافظ بن حجر. فمن أراد أن يكون هذا الشيء قرة عين له كقيام الليل أو طلب علم لا يحصل إلا بالمصابرة. بالمصابرة يكون هذا الشيء قرة عين لك صابر، فمن صابر على شيء صار قرة عين له. نعم. وعن أبي ذر أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي. الحديث المشهور المعروف، وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. والبضع المراد به هنا الفرج، ويراد به الجماع. فالجماع يكون عبادة ويثاب عليه المرء إذا قصد به إعفاف نفسه وغض بصره وإعفاف زوجته وطلب الذرية الصالحة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم وسبق الحديث. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة، رواه البخاري. وقال ابن مسعود: لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لا أحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة. وقال أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وللنكاح أيها الإخوة حكم عظيمة. الحكمة الأولى طلب النسل، لأنه ليس المقصود من الزواج التلذذ وقضاء الوطر فقط، وإنما من مقاصده العظيمة طلب النسل، مكاثر بكم الأمم. ثانيا الحكمة الثانية الاستمتاع، استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. الحكمة الثالثة تحصيل النسل لتكثير الأمة. ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم، فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج وهو تكثير الأمة. الحكمة الرابعة حفظ المرأة والإنفاق عليها، لأن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كريمة في ظل الزوج. ومن حكم النكاح تحصين كل من الزوجين الآخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، فما حفظ الفرج وغض البصر بمثل الزواج. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نشرح هذا الحديث. يقول أولا: طبعا الحديث دليل على استحباب النكاح، ولذلك ذكره المصنف ليستدل به على استحباب النكاح. قوله يا معشر الشباب، خص الشباب لأن الشباب هم مظنة الشهوة والرغبة في الزواج، فلهذا خصهم بالذكر. من استطاع أي من قدر الباءة، اختلف في المراد بالباءة هنا، فقيل القدرة على الوطء، وقيل القدرة على مؤن النكاح، وهذا هو الصحيح أن معنى الباءة القدرة على مؤن النكاح من المال وغيره. ليش هذا الصحيح أيها الإخوة؟ لأمور. أولا أن الخطاب إنما جاء للقادر على الجماع وهم الشباب أصلا. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: ومن لم يستطع فعليه في الصوم. فلو فسرنا الباء بالجماع يصير المعنى: ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم. ولا ريب أن الذي لا يستطيع الجماع لا معنى لكونه يؤمر بالصوم. ثالثا جاء في رواية عند النسائي: من كان ذا طول فليتزوج. إذن الباء الصحيح أنها القدرة المالية. قوله فإنه أي الزواج أغض للبصر، أي أن المتزوج أغض بصرا وأحسن فرجا ممن لم يتزوج. وأحسن الفرج يعني أدعى إلى إحسان الفرج، وإحسان الفرج منعه من الوقوع في المحظور من لواط أو زنا أو استمناء أو غيرها. ومن لم يستطع أي الباءة المذكورة في أول حديث فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني الصوم. والوجاء هو رض الخصيتين بحجل أو نحوه، لأنه إذا رضت العروق ضعفت الشهوة، لأن الخصيتين هما اللتان تهيجان الشهوة، لأنهما هما اللتان تصلحان المني فتزداد الشهوة وتقوى. فوائد الحديث: الحديث دليل على مشروعية واستحباب النكاح والحث عليه، واختلف في وجوبه عندما تتوفر الدواعي وتنتفي الموانع على قولين. القول الأول الوجوب، وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وداود، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا هذا أمر والأمر الوجوب. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وهذا أمر. ولحديث الباب فليتزوج، وهذا أمر ولا يوجد صارف عنه. القول الثاني سنة مؤكدة ليس بواجب، وهذا مذهب جماهير العلماء وعامة الفقهاء. واستدلوا بحديث الباب، وجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الصوم مقام الزواج، ومعلوم أن الصوم ليس بواجب، فدل على أن الزواج غير واجب، لأن القاعدة أن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب، لأنه إذا قام مقام الواجب يصير واجبا. والقول الأول قوي والله أعلم، لكن حتى أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالاستحباب ماذا يقولون؟ يقول إذا خاف عن نفسه الزنا فإنه يجب النكاح. يعني أصحاب القول الثاني هم الجمهور الذين يقولون بالاستحباب، يقولون بالوجوب إذا خاف عن نفسه الزنا. ولذلك قال بعض العلماء: النكاح تجري فيه أحكام التكليفية الخمسة: سنة مستحب، وهذا هو الأصل، واجب على من خاف الزنا بتركه، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مكروه إذا كان فقيرا لا شهوة له، لأنه سوف يرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة. رابعا مباح إذا كان غنيا لا شهوة له، لأنه قادر على الإنفاق فهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها. خامسا حرام، وذلك فيما إذا كان بدار حرب، لأنه قد يؤدي إلى أن يكون له أولاد فيقتل أولاده أو يخطفون. ويحرم أيضا إذا أراد أن يتزوج ثانية وهو يعلم أنه غير قادر على العدل. استدل بحديث الباب من قال بتحريم الاستمناء، وهي العادة القديمة المشهورة في الجاهلية وقبل الإسلام، فقد كانوا يجلدون عميرة إذا خلوا بواد لا أنيس له، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت بواد لا أنيس له فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج. وعميرة كناية عن الذكر. ومعنى الاستمناء استدعاء خروج المني بغير جماع، سواء كان باليد أو بغيرها أو بغيره. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه حرام، وهو مذهب الجماهير، مذهب جماهير العلماء، واستدلوا بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو من ملكة يمينه، فإذا تجاوز زوجته وملك يمينه إلى غيرهما فإنه من العادين. ولحديث الباب فإنه استدلوا به، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا أن الصحابة، أنه سبحانه وتعالى أباح للصحابة المتعة في أول الأمر ثم نسخت بعد، وسبب إباحتها ما لقوة من القوة لجدونها من شدة العزوبة في أسفارهم، وقد جعلها الله حلا مؤقتا لدفع حاجاتهم. ولو كان الاستمناء مباحا لبينه لهم، وهو أيسر وأقل مؤنة وأثرا. وجاءت حديث لكن ضعيفة، جاءت حديث نعم ناكح يده وغيرها لكن ضعيفة لا يصح منها شيء، ولا جاءت سبعة لا ينظر إليهم أو سبعة لا يكلمهم أو غير ذلك، حديث تحرم هذه العادة لكنه لا يصح منها شيئا، ولذلك لم أذكره. القول الثاني أنه مباح، وهو قول لبعض أهل الظاهر، وقالوا ما في دليل على التحريم. فالراجح قول الأول، لكن يباح في حالتين. الحالة الأولى خوف الوقوع بالزنا بلا شك، إذا اجتمعت مفسدتين ارتكبا خفهما، كما الأعرابي الذي بال في المسجد، البول مفسدة، ومع ذلك لما نهاه الصحابة نهاهم، الصحابة نهوا الأعرابي وزجروه نهاهم النبي، قال اتركوه مع أنها مفسدة، لكن تركهم النبي نهاهم وترك الأعرابي يبول من أجل دفع مفسدة أعظم. الأعرابي قد يقوم وينتشر البول في جميع المسجد، قد يتضرر الأعرابي وقد يكره الإسلام، لدفع هذه المفاسد سمح النبي بهذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم. الثاني التضرر بحبس هذا المال، فإن بعض الناس خاصة إذا كان غير متزوج أو زوجته بعيدة، وانحباس هذا الماء يتضرر، يعني يتغير شكله وتتغير حاله ويصعب أن يعبد الله وغير ذلك كما هو معروف، فلا بأس بذلك والله أعلم. لكن للأسف القنوات والمحرمات ويشاهدونها الناس ثم يسألون ما حكم الاستمناء، يذهب إلى المحرمات وإلى الشهوات وإلى المغريات، هذا أمر حرام ولا يجوز. حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح لأمرين. فعلا لماذا أمر النبي بالصيام لمن لا يستطيع النكاح؟ لأمرين. الأمر الأول لأن الصيام يورث التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانيا لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه. فعلا تجد الإنسان إذا صام أو ما أكل تضعف شهوته، بينما إذا أكل يخمل وتأتيه الشهوة. نعم هذا أمر مجرب، لذلك الجوع، يعني الجوع بانتظام هذا أمر مطلوب، الشبع دائما مذموم. استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل فليستقرض. وهذا هو، ما ينبغي على الإنسان يستقرض ديون كثيرة ثم بعد الزواج يسجن أو يتبهذل أو يتعب نفسيا ويبدأ يفكر بالدين. وقد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمره بالاستدانة. المراد بالتعفف حفظ الفرج وغض البصر. هل يجوز استعمال دواء لدفع الشهوة؟ المسألة تنقسم إلى قسمين. المسألة الأولى أن يستعمل الدواء لقطعها، فهذا حرام لأنه قد يقدر بعد فيندم. الحالة الثانية أن يستعمل الدواء لتخفيفها، فقيل لا يجوز لأن النبي أرشد إلى الصيام لمن عجز عن مؤن النكاح فهو العلاج النبوي فلا يجوز غيره، وقيل يجوز وهو الصحيح. والحديث فيه دليل على غض البصر وتحسين الفرج بكل مستطاع. نعم، غض البصر مطلب شرعي، وإذا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والشريعة ما تأمر بأمر إلا لمصلحة عظيمة، ولا تنهى عن أمر إلا لمضرته كبيرة أبدا. وإذا تشوفوا غض البصر فيه فوائد عظيمة، وشوفوا انظروا إلى أطلاق النظر ماذا فعل بالناس حينما أطلقوا أبصارهم في النساء والمحرمات في القنوات وغيرها، كثرة الطلاق، كثرة الشهوات، صار الإنسان يسافر من أجل رأى امرأة جميلة أو غيره مما يعني ما يحتاج نذكره لأننا ذكرناه في عدة أمور. صار الإنسان يتحسر، يرى الجميلات الفاجرات الملعونات فيتحسر ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك من شيء، فيتحسر وينقطع وغيرها مما هو. ولذلك في غض البصر فوائد: أولا تخليص القلب من ألم الحسرة. نعم، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، يرى الجميلات ظاهريا الخبيثات فيتقطع قلبه ولا يستطيع فعل شيء. أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه. ثالثا يورث حجة الفراسة، فمن أراد أن يكون قويا في العلم والطاعة فليغض بصره، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله إطلاق نور بصيرته. رابعا أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه. خامسا يورث القلب قوة وثباتا وشجاعة. وفي الأثر أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. سادسا يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. وأيضا يخلص القلب من أسر الشهوة. فعل شوف الناس تسافر في العطل وسراء الشهوة، يسافر شهوة تقوده، صار أسيرا المسكين، بعضهم يأخذ ديون يتدين وهو مديون من أجل أن يسافر أن يفعل الحرام لأنه رأى صورة أو أصبح مأسورا، والله المستعان. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ذكر المصنف هذا الحديث ليستدل به على استحباب نكاح المرأة ذات الدين، يعني ما هي المرأة التي يستحب نكاحها. معنى الحديث تنكح أي يرغب النكاح بها لأربع، أي لأربع خصال، واللام للتعليل. والمعنى الناس يراعون هذه الخصال، بعضهم يختار كذا وبعضهم يختار كذا، فالحديث سيق لبيان مراعاة الناس. فالحديث سيق لبيان مراعاة الناس، وليس معناه تنكح لمالها يعني انكحها لمالها. الحديث يبين أن الناس بعضهم يرغب بالمرأة لأجل مالها، وبعضهم يرغب همه الجمال، وبعضهم همه الحسب، وبعضهم همه كذا، فأنت اظفر بذات الدين. قوله لحسبها: الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر أبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة لدينها، أي اللائق بالدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته. فاظفر بذات الدين، احرص بالزواج بالمرأة ذات الدين تكتسب به مصالح الدنيا والآخرة. تربت يداك، لصقت يداك بالتراب، والعرب تعني به حصول الفقر. كلمة دعاء لا يراد معناها، يقصد بها التحريض واللوم من جهة أخرى. الحديث دليل على أن الرجال يكون اختيارهم للمرأة إما لمالها أو جمالها أو حسبها، وآخر ذلك الدين، وهذا الواقع للأسف في هذا الزمان. الحديث دليل على الحرص على الزواج بذات الدين، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام على الزواج بذات الدين لحكم: أولا لأنها تعين على طاعة الله، تصلح من يتربى على يديها، يأمن أولاده عندها، تحفظ ماله وبيته في غيبته. نعم، ولو لم فيها إلا واحدة تكفي، خاصة في هذا الزمان، الله المستعان. نعم، الله المستعان، ما توفر الانفتاح. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على ذات الدين الطيبة التقية، تحفظه إذا غاب وإذا ذهب، وتربي أولاده. فما الذي تربى الأولاد عليها الآن؟ على القنوات والإنترنت وعلى الشوارع. فالإنسان بحاجة إلى امرأة تربي أبنائه، فالأبناء في هذا الزمان الله المستعان قل فيهم الصلاح والأولاد. نعم، إذا اجتمعت هذه الصفات الأربع بالمرأة فهذا نور على نور، لكن قد يتأثر اجتماعها. طيب، كيفية العمل بهذا الحديث؟ يقول علماء يبدأ بالسؤال عن الصفات التي يرغب بها، يسأل مثلا عن جمالها، فإذا تحقق سأل عن الدين، فإن تحققت أقدم وإلا أحجم، بخلاف ما إذا سأل عن الدين أولا قالوا دينة وتحقق ثم سأل عن الجمال ولم يتحقق الجمال ثم أحجم، فيكون رد المرأة مع أنها ذات الدين والرسول يقول فاظفر بذات الدين تربت يدك، واضح؟ فإذا يسأل أول شيء عن الجمال قالوا جميلة، يسأل عن دينها، فإن قال دينة أقدم وإلا أحجم، فيكون رده من أجل الدين لأنها غير دينة، بينما لو سأل عن دينها قالوا دينة ثم مثلا يرغب بمالها أو جمالها قالوا غير جميلة، فأحجم وتركها، للأسف يكون تركها من أجل ماذا؟ لأنها غير جميلة ولم يهتم بالدين، والنبي يقول فاظفر بذات الدين. هكذا يعمل بهذا الحديث كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله. في الحديث دليل أنه ينبغي للإنسان يحرص على قبول وصية النبي عليه الصلاة والسلام في الحرص على ذات الدين، قال تعالى وإن تطعوه تهتدوا، الله أكبر، تهتدوا بكل شيء في دنياكم في آخرتكم في أموركم في أدابكم في كل شيء، إن وثقت بدعوة النبي، إن وثقت بأمر النبي وصية النبي طبقته فأبشر، والله ما أحد قبل وصية النبي إلا وفقه الله ورفع قدره. نعم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فأعمل بها، الله أكبر، الله إن تطيعوه تهتدوا، من أطاع النبي وفقه الله. فدائما أيها الإخوة إذا سمعت وصية للنبي طبقها مباشرة من غير استفسار، طبقها مباشرة، سترى النور والهدى والتوفيق. ويستدل بهذا الحديث أيها الإخوة على أن مصاحبة أهل الدين والاستقامة خير وبركة، لأنهم يستفيد من أخلاقهم وطباعهم. قال المؤلف وينبغي أن يتخير ذات الدين والولود الحسيبة. ذكر المصنف رحمه الله صفات المرأة التي يسن نكاحها فقال ذات الدين، وسبق الدليل على ذلك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الولود والودود الحسيبة، نعم تكون ولود ودود حسيبة. الودود قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. الودود هي التي تحب زوجها، الولود هي التي تكفر ولادتها. طبعا تعرف كيف تعرف كثرة ولادتها إذا كانت بكر؟ بأقاربها، إذ الغالب سراية اطباع على أقارب بعضهم إلى بعض، في أقاربها تكون ذات دين ولود ودود حسيبة. حسيبة يعني من ذات الحسب، أبأس، فإن العقد الساس ينتقي من القبائل ومن العوائل الطيبة، كرم وجود وأخلاق ودين وتربية على دين. ومن الصفات أن تكون بكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وسيأتي الحديث في الصحيحين. وقد يكون هناك سبب يتزوج الإنسان ثيب، كان يحتاج إلى امرأة تخدم، يكون متزوج من قبل عنده أولاد تخدمهم، أو يكون فيها يعني خير، أو يحتاج مثلا لمالها أو يحتاج إلى علمها، قد يكون هناك عارض فيكون الثيب أفضل. قال رحمه الله وإذا وقع في قلبه خطة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. سيتكلم المؤلف الآن عن قضية النظر إلى من يريد أن يخطبها. قوله فله، هذه اللام يحتمل أن تكون للإباحة ويحتمل أن تكون للاستحباب، وهذا هو الراجح، يستحب أن ينظر إلى من يريد أن يتزوجها. لحديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها، وفي رواية اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قوله فإن في أعين الأنصار شيئا اختلف في المراد بقول شيئا، فقيل عمش وقيل صغر. قال الحافظ الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد. ولحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، رواه أبو داود. وفي حديث المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة خطبتها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. لهذه الأحاديث ذهب جماهير العلماء إلى استحباب النظر إلى المخطوبة، ولأن النبي علل الحكم بعلة تدل على الطلب، وهي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال النووي مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، أي استحباب. متى يكون النظر؟ يكون قبل الخطبة من أجل أن يقدم أو يحجم، ولا يكون بعدها، لأنه لو خطب امرأة ثم نظر إليها ولم تعجبه وتركها فهذا يؤثر عليها وعليه. لكن اختلف العلماء ما الذي يباح الخاطب أن يرى من مخطوبته، فقيل ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وهذا مذهب الشافعي، لأنه يقولون يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، وقيل ينظر إلى جميع بدنها، وهذا قول داود وهذا قول ضعيف، وقيل ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين، وهذا قول هو الراجح وهذا هو الصحيح، ينظر إلى ما يظهر غالبا، هذا القول هو الصحيح. لا يشترط رضا المخطوبة في النظر، وهذا مذهب جمهور العلماء، ينظر إليها ولو لم ترضى. وهذا متى؟ هذا متى؟ إذا أراد أن ينظر إليها مثلا تمشي في شارع أو خرجت من بيتها أو غيرها، فلا يشترط رضاها، هذا أمر معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لتعلم، رواه أحمد. وحديث جابر السابق فيه فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. والنظر للمخطوبة له شروط أيها الإخوة. أولا أن يغلب على ظنه الإجابة، يعني ما يأتي إنسان فقير وينظر إلى امرأة هي من أغنى الناس، غالبا غالبا ما يوافقون، غالبا يأتي إنسان من يعني من أنزل الناس وينظر لامرأة يقول أريد أن أخطبها وهي من أعلى الناس، غالبا ما يوافقون، فلابد أن يغلب على ظنه أن يوافقوا الإجابة. ثانيا ألا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع. ثالثا ألا يكون بخلوة لأنها أجنبية عنه، لا يكون بخلوة إذا كان يريد أن ينظر إليها متى؟ عند أهلها، ما يكون بخلوة، لأن النظر للمخطوبة على قسمين، أن يأتي إلى أهلها فهنا بوجود يعني محرم أخ ولا أب، أو ينظر إليها وهي لا تعلم كانت تكون خارجة من بيتها وكذا. رابعا أن يكون عازما أن يخطب، أن يكون عازما على الخطبة. خامسا ألا تكون المرأة متجملة لأمرين، الأمر الأول أنه تدليس بالنسبة للرجل، الأمر الثاني أنه فتنة. وليس معناه ألا تكون متجملة تكون قبيحة، لا، وإنما تلبس الملابس النظيفة العادية. طبعا الصورة لا تقوم مقام النظر لأن التصوير حرام،